اللهم رب هذه الدعوة التامة.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس عشر في تلخيص وترتيب شرح الممتع كتاب المناسك، وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الثالث عشر من جمادى الأخر للعام 37 بعد 104. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقت بدء الصيام 7 أيام أخرى على قولين. القول الأول: إذا رجع إلى أهله تقيدا بالآية. القول الثاني: بعد فراغه من أعمال الحج كلها، لأنه جاز له الرجوع إلى أهله فجاز له صومها.
طيب، نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. قد تقدم الكلام في المجلس الماضي عن صيام 3 أيام التي في الحج، وبينا أن فيها وقت اختيار ووقت جواز. وأيضا هنا في 7 أيام كما نقل ابن قدامة في المغني قال: وأما 7 فلها أيضا وقتان، وقت اختيار ووقت جواز. ثم قال: أما وقت الاختيار فإذا رجع إلى أهله، هذا الوقت المختار أي الأفضل، أن لا يصوم 7 إلا إذا رجع إلى أهله أي إلى بلده. نعم، لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. نعم، وحديث متفق عليه. وأما وقت الجواز قال: فمنذ تمضي أيام التشريق، أي بعد مضي أيام التشريق 3، وإن لم يرجع إلى بلده على هذا القول يعني يجوز له أن يبدأ الصيام 7 وإن كان ما زال هناك في مكة. طيب، ثم قال الأثرم: سئل أحمد هل يصوم في طريق أو بمكة أي 7؟ قال: كيف شاء. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك. وعن عطاء ومجاهد: يصوموها في الطريق، أي كأنهم لم يقولوا بصيامها في مكة. وقول إسحاق، أي فرق إسحاق، ومن قال بقوله هو عطاء، ومن قال بهذا من قبله وهما عطاء ومجاهد، أنه له أن يصومها في طريق العودة إذا بدأ العودة إلى أهله. وأما أحمد فلم يرى حرجا بأن يصومها في مكة أو في طريق العودة. فقال: كيف شاء. وقال ابن المنذر: يصومها إذا رجع إلى أهله للخبر، إلى الحديث، حديث ابن عمر. وهذا قول الشافعي. نعم، وقيل عنه كقولنا، يعني كأن الشافعي له روايتان في المسألة، وله رواية أخرى أيضا كقول إسحاق، فكأن الشافعي له 3 روايات. فتحرر عندنا هنا في المسألة أقوال 3. ها، من يذكرها لنا؟ نريد النبهاء المنتبهين. تفضل يا وصل.
قول أثره أن يصير رحمه الله.
نعم.
وقول أثره
حرام. قلت الأول قول من؟ لا، ليس هذا قول ابن هذا مين نقله ابن قدامة في المغني، نقله ابن قدامة في المغني، ليس عبد الغني المغني. هذا قول يعني مما نقله ورجحه نعمد ذلك، وهو رواية عن أحمد، وهو قول مالك وأبي حنيفة، أنه يجوز له أن يصوم هذه الأيام 7 في مكة أي بعد أيام التشريق وكذلك في الطريق. طيب، القول الثاني. تفضل يا حسين. ماشي، ده يعني انت، لا احنا الان ماشي، انت بتتكلم على وقت الاختيار وقت الجواز، انا بتكلم على وقت الجواز، الاقوال التي في وقت الجواز. ماشي، القول الاول في وقت الجواز ايه؟ عندنا ثلاثه اقوال في وقت الجواز. القول الاول منذ ان تمضي ايام التشريق، ايام التشريق سواء كان ما زال في مكه او في الطريق الى اهله او الى وطنه، تمام، يجوز له ان يبدا صيام الايه، صيام ان يبدا صيام السبعه. القول الثاني انه انما يجوز له فقط اذا كان في الطريق، هو قول مجاهد وعطاء واختاره اسحاق، اسحاق بن راهوي، نعم، والشافعي له روايه بهذا ايضا. القول الثالث وقول قول ابن المنذر انه لا يصوم السبع الا اذا رجع الى اهله، وهو ايضا روايه عن الشافعي، وكذلك للشافعي روايه ثالثه موافقه لقول مالك وابي حنيفه وما قاله احمد في الروايه الاولى. نعم، طيب. ثم انتصر ابن قدامه للقول الاول فقال: ولنا ان كل صوم لزمه وجاز في وطنه جاز قبل ذلك. نعم، كسائر الفروض. واما الايه ان الله تعالى جوز له تاخير الصيام الواجب فلا يمنع ذلك الاجزاء قبله، كتاخير صوم رمضان في السفر والمرض بقوله سبحانه: في عده من ايام اخرى. ولأن الصوم وجد من أهله بعد وجود سببه فأجزأه كصوم المسافر إلى آخر مقال. وقد نقل الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جاسر النجدي في كتابه مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام، قال: يصح صوم السبعة بعد إحرامه بالحج قبل فراغه منه. هكذا قال، لأن المراد والله أعلم بقوله تعالى: إذا رجعتم، يعني من عمل الحج. نتأول الآية، من الرجوع هنا أي الانتهاء من أعمال الحج، ليس ظاهر الرجوع إلى الوطن. نعم، ولا يصح صوم السبعة في أيام منن، أيام التشريق، لبقاء أعمال الحج، ما زال هناك رمي والجمار، نعم، وطواف الإفاضة. ولا يصح صوم السبعة بعد أيام منن قبل طواف الزيارة، حتى ولو انتهت أيام منن، أيام التشريق، ولم يكن طاف طواف الإفاضة الذي هو الفرض ركن الحج بعد عرفة، فلا يصح له أن يصوم السبعة ما دام لم يطف طواف الإفاضة. نعم، طيب. نعم، وكذلك قبل السعي. وإن صام السبعة بعد الطواف والسعي، أي بعد أيام منى كذلك، صح ذلك. نعم، لأنه رجع من عمل الحج. ثم قال: والاختيار، كأنه بين أن ما فات وقت الجواز، أما الاختيار أن يصومها إذا رجع إلى أهله، هذا هو الأفضل بلا خلاف بين أهل العلم، هذا هو الأفضل. نعم، أي وطنه، لحديث ابن عمر الذي أشرنا إليه. نعم، وقد جزم الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان بعدم جواز صيام السبعة إلا بعد الرجوع إلى الوطن، فقال في أضواء البيان: والتحقيق أن السبعة إنما يصومها بعد الرجوع إلى أهله، ووصوله إلى بلده، أنه ليس المراد أنه يصومها في طريقه في رجوعه كما قال أحمد في رواية. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أن المراد الرجوع إلى أهله، وظاهر القرآن فلا يجوز العدول عنه، وبلا شك ما قاله هو الأقرب إلى ظاهر القرآن، إلى ظاهر حديث ابن عمر، هو بلا شك الأبرأ للذمة. وبلا خلاف بين أهل العلم ووقت الاختيار. نعم نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فصل. من جرر محذورا من نفس الجنس عليه فدية واحدة، لكن بشرط ألا يؤخرها بحيث يقع المحذور منه مرة أخرى فيعاقب بنقيض قصده إن كان يتحايل على إسقاط الواجب. مثاله: أن يلبس مخيطا مرتين، أو يحلق مرتين، أو يقلم أظفار أو يقلم أظفاره مرتين. وهذا قياس على ما إذا تعددت الأحداث من جنس واحد فيكفيه وضوء واحد.
نعم، يعني من كرر محظورا واحدا من محظورات الإحرام أكثر من مرة قبل أن يخرج الفدية، الفدية هذا المحظور، فهنا هل تجب عليه فدية واحدة أم تجب عليه فدية لكل محظور؟ الظاهر كما بين المصنف رحمه الله أن هذا يشبه أحداث الوضوء، فلو أن رجلا أحدث بعدة أنواع من أحداث الوضوء فلا يجب عليه إلا وضوء واحد. لو يعني تبول أعزكم الله وكذلك أخرج الريح ونام نوما عميقا على من اشترط الاستغراق في النوم إلى آخره، فهذه عدة أحداث، هل يجب أن يتوضأ لكل حدث؟ لا، هو وضوء واحد ما دامت هذه الأحداث من جنس واحد، أي من جنس نواقض الوضوء. طيب، وكذلك المحظورات، إذا كان المحظور نفسه يعني نفس الجنس فهنا في هذه الحال تجب عليه فدية واحدة، فدية واحدة. نعم تفضل. وقولنا يلبس مخيطا، المخيط كما بينا ليس المقصود بها الذي فيه خيط، إنما المخيط هو الملابس المفصلة على قدر العضو. نعم، ولو كانت من الجلد ولو لم يدخل فيها خيط البتة. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: حكم من وقع في أكثر من محظور مختلف الجنس، مثل أن يلبس مخيطا ويغطي رأسه فعليه فديتان، لأن تغطية الرأس من جنس واللبس من جنس آخر. لكن لو لبس الإمامة بقصد اللبس لا التغطية فيمكن أن يجعلها مع لبس القميص شيئا واحدا، وإذا قلم الوقت ظفر يد وظفر رجل فشيء واحد، وإن تعدد المحل كما لو لبس خفين وسراويل وقميصا فإنها شيء واحد، لأنها كلها تعود إلى اللبس، وكما لو طيب يده ورأسه وصدره فإنه شيء واحد.
نعم، يعني لو اختلف جنس المحظور الذي وقع فيه، والمحظورات قد تقدم ذكرها نحو أن يغطي رأسه بملاصق، هذا منهي عنه في الإحرام، هذا جنس، وأن يقلم ظفرا من يده أو من رجله وهذا جنس آخر، على قول من قال وقول الجمهور أن تقليم الأظافر يعد محظورا من محظورات الإحرام، وكما بينا أن الذي رجحه المصنف رحمه الله والذي نميل إليه أنه لا دليل على أن تقليم الأظفار يدخل في محظورات الإحرام، لأن الجمهور وإن قالوا بهذا إنما قاسوا هذا على علة استنبطوها، والظاهر أنها ليست العلة المقصودة من المحظورات، وهي علة الترفه، فقاسوا على ذلك مسألة تقليم الأظفار وحلق الإبط وحلق العانة وما شكل ذلك، وإنما الفدية جاءت في حلق الرأس فقط. نعم، بالنسبة لمسألة الحلق. والشاهد أنه لو فعل محظورين من جنسين مختلفين وجبت عليه فديتان، وننبه كذلك إلى أنه لو فعل محظورا من جنس واحد محظورين من جنس واحد ولكنه فعل الثاني مستهزئا أو متهاونا فإنه يعاقب بنقيض قصده، فنقول يجب عليك فديتان لاستخفافك بأمر المحظورات. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: حكم تكرار الصيد. تكرر الفدية على حسب عدد الصيد ولو برمية واحدة. فصار خمس حملات برمية واحدة فإن عليه خمس فدان، لأن الله اشترط في جزاء الصيد أن يكون مثلهم، والمماثلة تشمل الكمية والكيفية.
طيب، يعني هنا في مسألة حكم الصيد اختلف الأمر عن مسألة المحظورات، محظورات الإحرام. فمن أصاب عددا من الصيد، يعني أصاب خمس حمامات على سبيل المثال، فتجب عليه فدية لكل حمامة. لأن التعدد هنا ليس كمحظورات الإحرام، لأنه حرم عليه صيد البر ما دام محرما. فالصيد هنا إن صاد حيوانا واحدا ليس كمن صاد اثنين أو ثلاثة، فتجب عليه الفدية لكل حيوان. تفضل. أو طائر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حكم رفض الإحرام. لا يجوز رفض الإحرام والخروج من النسك إلا بواحدة من ثلاثة أمور. الأمر الأول: أن يكون النسك قد تم. الأمر الثاني: التحلل إن شرط ووجد الشرط. الأمر الثالث: الحصر. وهذا مما اختص به الحج من بين سائر العبادات.
مما اختص به الحج، الحج مما اختص به الحج. نعم.
وهذا مما اختص به الحج من بين سائر العبادات، من انه اذا رفضه لم يخرج منه. عكس الصيام مثلا، فانه اذا رفض صومه فاكل او شرب ونحوه بطل صومه في رمضان او غيره، لكن في رمضان لا يحل ان يستمر في تناول المفطرات لانه افطر متعمدا بغير عذر.
نعم. يعني لا يجوز لأحد أحرم أن يرفض إحرامه، يعني أن يخرج منه هكذا، إلا في المواطن الثلاثة المذكورة. أن يقول قد أتم المناسك فلو أن يتحلل من الإحرام، أو أن يكون شرطا في أول الإحرام، استثنى أنه إن مثلا مرض أن يتحلل، إن مثلا سرق ماله أن يتحلل، اشترط شرطا، ها؟ فله أن يتحلل إذا حدث أو وقع الشرط. والأمر الثالث الحصر، أن يحصر، أن يمنع مثلا من الاستمرار في الطريق لأي علة من العلل، فإن منع وقد حصر فله أن يتحلل وعليه الفدية إن لم يكن اشترط. أما إذا حصر وكان اشترط كما في حديث ضباعة بنت الزبير فقال محلي حيث حبستني، فهنا ليس عليه فدية وإن حبس أو حصر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: تقسيم المحظورات بالنسبة للعذر. اسم تسقط فديته بالعذر، والأعذار هي النسيان والجهل والإكراه. مثاله: نسي فلبس قميصا او امامه وما اشبهه وهو محرم، فليس عليه فديه الا ان يتاخر ويتعمد القاء المحظور، لكن عليه مبادره بازاله المحظور حسب القدره، بان يخلع القميص او ان يغسل الطيب وهكذا.
نعم. يعني هنا يقسم المصنف رحمه الله تعالى محظورات الاحرام فيما يتعلق بالعذر، أي هناك قسم من المحظورات تسقط فديته بالعذر، والأعذار المعتبرة شرعا هي النسيان والجهل والإكراه. فلو نسي ولبس شيئا مفصلا على قدر العضو نحو القميص أو السراويل وما شكل ذلك وهذا محظور على المحرم، ولكنه لبسه ناسيا ليس متعمدا لأن يلبس ذلك، فهذا معفو عنه لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله نعم أي أجاب الله دعاء المؤمنين. طيب، ثم ذكر القسم الثاني، اقرأ. لكن طبعا كما قال المصنف يجب عليه أن يبادر بإزالة المحظور بعدما تذكر، لأنه إذا استمر فيه متعمدا بعد التذكر تجب عليه الفدية. نعم، لكن طبعا هذه المبادرة تكون على حسب القدرة، يعني لو كان مثلا يلبس السراويل وفي مكان ليس فيه إزار لا نقول له اخلع سراويلك وتظل عريانا، لا، عليه أن يزيل المحظور عند القدرة. نعم، تفضل.
اسما لا تسقط فديته بالعذر. أولا الوضوء والنسيان بعيد، خاصة أنه مع زوجة وهي يمكن أن تذكره، وكذلك الجهل. فلو أن رجلا نام ليلة مزدلفة بناء على ظنه أن الحج عرفة أي ينتهي بعرفة فلا يعذر، مثل ما لو وطئ امرأة غير زوجته جهلا لزمه المهر ولا يعذر بجهله.
نعم، يعني هناك أمور لا تسقط بالعذر، من هذه الأمور الوطأ، أن يطأ امرأته جاهلا أنه لا يجوز له أن يطأها وهو محرم، نحو أن يأتي رجل قد وقف بعرفة وظن أنه قد انتهى من الحج وله أن يتحلل أو أن يطأ زوجته، فوطأ زوجته في ليلة العاشر من ذي الحجة قبل أن يطوف طواف الإفاضة، قبل أن يتحلل التحلل الأكبر، هنا نقول له وإن كنت جاهلا ولكنه لا عذر لك، لأن هذا مما يستثنى من الأعذار لأنه أمر لا عذر فيه. نعم، تفضل.
وكذلك الإكراه حيث قالوا إنه لا وضع إلا بانتشار ولا انتشار إلا مع إكراه.
نعم، طيب، نقرأ.
لكن هذا التعديل عديد، فمثلا لو أنت هناك زوجة شابة قالت لزوجها إما أن تفعل أي تجامعني وإلا قتلتك، فهو إما أن يرفض فتنفذ تهديدها وإما أن يجامع، وإذا دنا منها مهما كان الأمر سوف ينتشر.
يعني فرق المصنف هنا نقلا عن العلماء ما بين العذر بالجهل والعذر بالإكراه، فبالنسبة للجهل قال لا عذر له، أما بالنسبة للإكراه كأنه مال إلى أنه يعذر بالإكراه. نعم، تفضل. طب ننتهي من هذه الجزئية حتى نكون وقفنا عند إيش أنت؟
الأمر الثاني الصيد، وهذا على المذهب أنه لا عذر في الصيد لا بالنسيان ولا بالجهل ولا بالإكراه، وقالوا لأنه إتلاف، وهذا يستدل به العمد وغيره، وهذا التعليل مصادم لقوله تعالى ومن قتل منكم متعمدا، والتعمد وصف مناسب للحكم أي وجوب الجزاء، فوجب أن يكون معتبرا ويصير علة موجبة يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائها، وإلا كان لغوا، فالآية نص في الموضوع، وعليه فإن القياس على المتفات والمتفات الأخرى يعد قياسا مصادما للنص. نعم، فلا يعتبر به.
نعم، يعني المذهب أي مذهب الإمام أحمد فيه أنه أيضا لا عذر في الصيد، أي إذا صاد حيوانا بريا يحظر عليه صيده حال الإحرام فلا عذر له إن صاده ناسيا الحكم أو كان مكرها أو كان جاهلا إلى آخره. ولكن الشيخ رحمه الله قد استنبط من الآية أن الله عز وجل قد بين أو شرط أن يكون هذا الصيد عن تعمد متعمدا، فاعتبر أن هذا قيد صريح في الآية لا يجوز أن يترك، فيشترط أن يكون فعل ذلك أي الصيد متعمدا، أما من فعله ناسيا أو فعله مكرها فهذا ليس متعمدا وبالتالي فهو معذور ولا تجب الفدية في حقه. تفضل. خلاصة هذا الفصل حتى ننهي.
قال رحمه الله تعالى: خلاصة هذا الفصل أن فاعل المحظورات لا يخلو من ثلاثة أقسام. الأول أن يفعلها بلا عذر شرعي وبلا حاجة فهذا آثم مع لزوم الفدية. الثاني أن يفعله لحاجة متعمدا فعليه الفدية لكن لا يأثم.
يعني الأول أن يفعلها بلا عذر أي فعلها وليس له عذر من الأعذار المعتبرة شرعا وليس له حاجة أصلا لفعل هذا المحظور فهذا آثم مع لزوم الفدية. أما لو فعل هذا المحظور لحاجة نحو المريض الذي يحتاج أن يحلق رأسه كما في حديث أبي بن كعب، في حديث كعب بن عجرة، فكعب بن عجرة إنما حلق رأسه للأذى الذي كان في رأسه فكان معذورا ففعل هذا المحظور أي حلق الرأس لحاجة، فهنا لا يأثم ولكن تجب عليه الفدية. أما إن فعله لغير حاجة فيأثم مع لزوم الفدية. أما القسم الثاني أن يفعله، نعم هذا هنا ذكرنا قسمان الأول والثاني، أن يفعله لحاجة هذا لا يأثم ولكنه تلزمه الفدية، أن يفعله لغير حاجة فذا يأثم عليه مع الفدية. أما القسم الثالث كانه سقط هنا من النسخة، وأن يفعله يعني بلا عذر، وأن يفعله ها أيوة نعم أحسنت، أيوة نعم 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 جزاك الله خير، أنا نسيت، أيوة أحسنت بارك الله فيك يا حسين. نعم هو القسم يأتي ذكره لكن هذا نرجئه بقى للمجلس القادم لأنه يسبق كلام يحتاج أن يقرأ أولا، فنقرأه المرة القادمة إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد الصلاة نأخذ إن شاء الله درس شرح كتاب أخلاق العلماء للأجري إن شاء الله تعالى.